الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين والأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعدما انتهى الماتن رحمه الله من إثبات ما عليه أهل الحق والمعتزلة من اتحاد الطلب والإرادة خلافا للأشاعر القائلين بتغايرهما، وأوضح أن المراد من الاتحاد هو اتحاد الطلب والإرادة مفهوما بمعنى كونهما موضوعين لمعنى واحد ومفهوم واحد وحقيقة وإنشاء خارجا وإنشاء، وأثبت أن التغاير بينهما لا يعقل إلا مع اختلاف الرتبة، بمعنى أن الإرادة الحقيقية التي ينصرف إليها لفظ الإرادة عند الإطلاق مغايرة للطلب الإنشائي الذي ينصرف إليه لفظ الطلب عند الإطلاق، والإرادة الإنشائية التي قد تراد من لفظ الإرادة مغايرة للطلب الحقيقي الذي قد يراد من لفظ الطلب. فإذا التغاير بين الطلب والإرادة لا يعقل إلا مع اختلاف الرتبة، وأما مع اتحاد الرتبة فإن الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية متحدة والطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية متحدة. بعد أن أوضح ذلك كله تعرض إلى إشكال أو إيراد يمكن أن يورد به على ما ذهب إليه العدلية في المقام من اتحاد الطلب والإرادة، ثم تعرض إلى دفع هذا الإشكال. أما الإشكال فبيان أنه من خلال ما سبق اتضح، أو من خلال ما شرحناه فيما سبق صار واضحا عندكم، أن الأوامر الصادرة من الموالي إلى عبيدهم تنقسم إلى قسمين، لأن الأمر الصادر من المولى إلى العبد تارة يكون فعل العبد متعلقا للإرادة والطلب الإنشائيين وللإرادة والطلب الحقيقيين كذلك، هذا قسم من قسمي الأوامر الصادرة من الموالي إلى عبيدهم. فعل العبد يكون متعلقا للإرادة والطلب الإنشائيين وللإرادة والطلب الحقيقيين، كما فيما لو كان المولى ظمآنا مثلا ونفسه تطلب الماء ليروي ظمآه وأمر عبده بأن يأتيه بالماء، فإن إتيان العبد بالسلام ورحمة الله، فإن إتيان العبد بالماء كما أنه متعلق للطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية، فكذلك هو متعلق للطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية، لأن شوق المولى لري عطشه يؤدي إلى شوقه إلى صدور هذا الفعل وهو الإتيان بالماء من عبده، ثم هذا الشوق إلى هذا الفعل من العبد وهو إتيانه بالماء يكون داعيا إلى أن ينشئ المولى الطلب وينشئ الإرادة ويقول إيتني بالماء. وقلنا إنشاء الطلب وإنشاء الإرادة قد يكون بصيغة الأمر إيتني بالماء، قد يكون بمادة الطلب أطلب منك أن تأتيني بالماء، بمادة الإرادة أريد منك أن تأتيني بالماء، أو بأي نحو آخر، المهم أنه يتم إنشاء الإرادة والطلب باللفظ. هذا هو القسم الأول من الأوامر الصادرة من العبيد إلى من الموالي إلى عبيدهم. القسم الثاني كان الأوامر التي تصدر من المولى إلى عبده، ولكن لا يكون فعل العبد متعلقا إلا لإرادة المولى وطلبه الإنشائيان فقط، من دون أن يكون فعل العبد متعلقا لإرادة المولى الحقيقية ولطلبه الحقيقي. وهذا القسم من الأوامر عليكم السلام ورحمة الله، وهذا القسم من الأوامر أسميناه بالأوامر الامتحانية والاعتذارية. فقلنا مثلا في الأوامر الامتحانية ليس هناك إرادة حقيقية وطلب حقيقي من المولى لصدور الفعل من العبد، ليس هناك شوق في نفس المولى لصدور الفعل من العبد، وإنما هناك شوق في نفس المولى لاستكشاف واستعلام حال العبد، وأن هذا العبد في قرارة نفسه منقاد لمولاه أو أنه متمرد على مولاه. لذلك قد يكون المولى ريانا وليس ظمآنا ولا عطشانا، ولكن رغم ذلك حتى يستكشف حال العبد ويعرف أن هذا العبد في قرارته منقاد لمولاه أو متمرد على مولاه، يقول للعبد ائتني بالماء. هنا في هذه الصورة عندما يقول لعبده ائتني بالماء، إرادة إنشائية، طلب إنشائي تعلق بفعل العبد ائتني بالماء. الصيغة، صيغة الأمر، هي من الألفاظ التي يتم بها إنشاء الطلب وإنشاء إرادة كما صار واضحا معنا. ولكن هل هناك طلب حقيقي تعلق بفعل العبد؟ يعني المولى عنده شوق لإتيان العبد بالماء؟ لا. في الصورة الأولى نعم كان هناك طلب حقيقي وإرادة حقيقية، لأن المولى عطشان وعنده شوق لري ظمئه، وبما أن إتيان العبد بالماء يحقق له هذه الغاية وهذا الغرض، فإن شوقه لري ظمئه سيؤدي بشكل تلقائي إلى حدوث شوق في نفسه لصدور هذا الفعل من عبده. أما في هذه الصورة لا، المولى ليس عنده شوق لصدور الفعل من العبد، بل صدور هذا الفعل وعدم صدوره من العبد سيان بالنسبة للمولى. ما يريده المولى حقيقة هو أن يستكشف ويستعلم حال عبده وأنه منقاد أو متمرد. أو الأوامر الاعتذارية، قلنا بأن الأوامر الاعتذارية فرقها عن الأوامر الامتحانية في ماذا؟ في أن حال العبد يكون منكشفا للمولى في الأوامر الاعتذارية، وليس غرض المولى ماذا؟ استكشاف حال العبد، بل غرضه الاعتذار أمام الآخرين، وأن يكون له العذر والحجة أمام الآخرين في معاقبته لعبده أو في مكافأته لعبده وتخصيصه من بين بقية العبيد بالمكافأة. في كلتا الحالتين يسمى هذا الأمر أمر اعتذاري، يعني المولى يعرف أن هذا العبد منقاد دون بقية العبيد، أو أن هذا العبد متمرد دون بقية العبيد، ولكن يريد أن يكون له العذر أمام الآخرين في معاقبته لهذا العبد أو في مكافأته لهذا العبد، فيقول له ائتني بالماء من دون أن يكون له حاجة بالماء. وغاية ما في الأمر أنه يريد من خلال هذا الأمر أن لا يأتي العبد بالماء فيكشف للآخرين تمرده واستحقاقه للعقاب، أو أن يأتي بالماء فيكشف للآخرين انقياده واستحقاقه للمكافأة والثواب. هذه تسمى أوامر اعتذارية. الأوامر الامتحانية والأوامر الاعتذارية فرقها عن القسم الأول هو أنه في القسم الأول خلف الطلب والإرادة الإنشائية يوجد طلب وإرادة حقيقية تعلقت بفعل العبد، إرادة وطلب حقيقي من المولى تعلق بفعل العبد. أما في الأوامر الاعتذارية والامتحانية والاعتذارية لا يوجد خلف الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية لا يوجد إرادة وطلب حقيقيان تعلق بفعل العبد. طيب القسم الأول أيها الإخوة اصطلحوا على تسميته بالأوامر الجدية، اللي هو ماذا؟ يكون طلب وإرادة حقيقيان خلف الطلب والإرادة الإنشائية. القسم الثاني يسمونه بالأوامر الامتحانية أو الاعتذارية. طيب إذا اتضح ذلك، وهذا تكرار وتلخيص لما تقدم معنا، هناك مسألة مهمة أريد أن أنبه عليها، أنه عندنا ما يسمونه بالأوامر الصورية. الأوامر الصورية، نحن أشرنا في الدروس السابقة أو في الدرس السابق إلى أن الأوامر الامتحانية والاعتذارية هي أوامر حقيقية. أشرنا إلى أن تقسيم الأمر إلى أمر جدي وأمر امتحاني أو اعتذاري قسم حقيقيا، لأن الأمر الامتحاني والاعتذاري هو أمر حقيقة، بما أنه تعلق الطلب والإرادة الإنشائيان بفعل العبد فهذا يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال. فالأوامر الامتحانية والاعتذارية هي أوامر حقيقية، وليس تقسيم الأمر إلى أمر جدي وأمر امتحاني أو اعتذاري كتقسيم الحكم إلى حكم واقعي وحكم تخيلي. هناك القسمة ليست قسمة حقيقية، لأن الحكم التخيلي ليس حكما حقيقيا، بل هو تخيل للحكم ولا يطلق عليه الحكم إلا مجازا. أما الأمر الامتحاني هو أمر حقيقي، أمر حقيقي، فليست قسمة الأوامر إلى امتحانية إلى جدية وامتحانية. مسؤول امتحانية، صار واضح أنه مرادي من الامتحانية يعني امتحانية بالمعنى العام، يعني ما يشمل الامتحانية والاعتذارية معا. إلى جدية وامتحانية، ليست هذه القسمة قسمة مجازية بل هي قسمة حقيقية. فإذا بناء على أن هذه القسمة هي قسمة حقيقية، ماذا يراد بالأوامر الصورية؟ الأوامر الصورية أيها الإخوة هي الموارد التي توهم أن هناك طلبا إنشائيا وإنشاء للطلب والإرادة من المولى، من دون أن يكون هناك في الواقع إنشاء للطلب وإنشاء للإرادة من المولى. فبعبارة أخرى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الله خير وعافية. بعبارة أخرى، الأوامر الصورية هي الموارد التي يتوهم فيها العبد وجود أمر في الواقع من دون أن يكون هناك أمر حقيقة، لذلك يسمى أمرا صوريا، أي أن هذه صورة أمر وليس ثمة أمر في الواقع، كما نقول أنه هذه صورة برهان وليس هذا برهانا في الحقيقة والواقع. يقولون البرهان الصوري، شو يعني برهان صوري؟ يعني صورة برهان وهذا ليس ببرهان. كذلك عندما نقول أمر صوري يعني هذه صورة أمر وليست بأمر. خب موردها وين؟ موردها مثلا التقية. التقية كما لو كان الإمام جالسا وفي محضره بعض العامة وقال لأحد عبيده اغسل رجليك عند الوضوء، فهنا أصلا لا يوجد أمر حقيقة وإنما هذه صورة أمر، يعني حتى على مستوى إنشاء الطلب وإنشاء الإرادة لم يقصد الإمام من قوله اغسل إنشاء الطلب وإنشاء الإرادة، غاية ما قصده ماذا؟ إيهام الجالسين بأنه أمر بالغسل، وإلا هو لم يأمر حقيقة بالغسل. طبعا هم بين عارضتين، بدي أرجع أذكر ونبه أنه عندنا نحوان من التقية مارسها الأئمة عليهم السلام، لابد من التفريق بين هذين النحوين. التقية في بيان الحكم، كما لو كان الإمام بمحضر العامة وقال مثلا جلد الكلب يطهر بالدبخ، وكل من يطلع على أن الإمام يتقي فلا يكون هذا الكلام حجة في حقه، لأنه ما في إرادة جدية، يريد أن يوهم الجالسين بأمر لا يريده جدا. وفي عنا أحيانا لا، تقية في إنشاء وتشريع الحكم، كما في أمر الإمام لعلي بن يقطين أن يتوضأ وضوء العامة فترة زمنية معينة، فهنا إرادة جدية متحققة والإمام ألزمه بهذا بالوضوء العام تقيتان، ليست تقية في بيان الحكم بل تقية في إنشاء وتشريع الحكم. عندما تكون التقية في إنشاء وتشريع الحكم فعند ذلك هناك إرادة جدية ويجب امتثال مثل هذا الحكم المشرع لأجل التقية، بخلاف ما لو كانت التقية في بيان الحكم فمثل هذا الكلام لا يقف خلفه إرادة جدية من الإمام ولا يجب امتثاله والعمل على تطبيقه. شاهدي أن الأوامر الصورية تتحقق في مثل مورد التقية، في مثل مورد التقية حيث لا يكون هناك إرادة جدية، لا يكون هناك طلب إنشائي وإرادة إنشائية حتى، وإنما يوهم الكلام وجود أمر من دون أن يكون ثمة أمر في البين، من دون أن يكون ثمة أمر في البين. أو في موارد الهزل مثلا، في موارد الهزل بحيث أقول لك إيتني بماء وأنا في مقام الهزل، قد يتوهم بعض السامعين أن هناك أمرا في الواقع، أو قد يتوهم السامع نفسه أن هناك أمرا في الواقع مع أنه في الواقع أنا لم أنشئ الطلب ولم أنشئ الإرادة وليس ثمة أمر حقيقي، وإنما هذا أمر صوري يتوهمه السامع من دون أن يكون له حقيقة وواقع. فإذا الأوامر الصورية موردها هو هذا، مثل التقية ومثل الهزل. طيب عندما نقول أن المولى الحقيقي وهو الله عز وجل عنده بعض الأوامر هي أوامر امتحانية، ماذا نقصد بالأوامر الامتحانية لله عز وجل؟ مثلا أن أمر الله عز وجل لإبراهيم بذبح ولده كان أمرا امتحانيا، هذه نقطة يجب التنبه إليها، وهي أننا عندما نقول بأن الله أمر إبراهيم بذبح ولده وهذا الأمر كان أمرا امتحانيا، مرادنا من الأوامر الامتحانية المنسوبة إلى الله ليس كمرادنا من الأوامر الامتحانية المنسوبة إلى الموالي العرفيين. المولى العرفي يأمر عبده أمرا امتحانيا بعمل معين حتى يستكشف كما قلنا سريرة العبد وأنه منقاد في سريرته أو متمرد في سريرته. أما بالنسبة لله عز وجل الذي هو منكشف له سرائر عباده فلا يكون الأمر الامتحاني بمعنى أنه يريد أن يستكشف حال العبد، وإلا يلزم من ذلك والعياذ بالله نسبة الجهل إلى الله عز وجل، بل المراد أنها أوامر اعتذارية، يعني الله عز وجل يأمر إبراهيم بذبح ولده لا ليعلم أن ابنه إبراهيم منقاد أو متمرد، بل ليكون له الحجة أمام الناس في ماذا؟ في تفضيله إبراهيم عليهم وجعله إبراهيم إماما للناس دون من سواه من الأنبياء أو دون من سواه من الناس. فالأوامر الامتحانية الصادرة من الله تسميتها بالأوامر الامتحانية فيه شيء من المسامحة، وإلا لا يراد أنها كالأوامر الامتحانية الصادرة من الموالي العفيين، بل هي في الحقيقة أوامر اعتذارية، يعني ولله الحجة البالغة، حتى يكون لله الحجة على الناس جميعا، ولا يقول قائل لما فضل إبراهيم على من سواه وجعل إماما للناس دون من سواه. الله يمتحن ويبتلي إبراهيم بمثل هذه الامتحانات حتى يكشف للناس استحقاقه لما فضل به على بقية الناس. نعم، بالنهاية قلنا أنه ليس هناك طلب جدي وإرادة جدية في مثل هذه الأوامر. هذه الأمور كان لابد من توضيحها قبل أن ندخل في صلب البحث. بقيت مقدمة أيضا لابد من توضيحها والتنبيه إليها أيها الأخوة. الأشاعرة بينهم وبين العدلية خلاف في الأحكام الشرعية الإلهية. العدلية قائلون بأن الأحكام الشرعية الإلهية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، بمعنى أن الله عز وجل إنما أمر بالصلاة لأن في الصلاة مصلحة ملزمة، وإنما نهى عن شرب الخمر لأن في شرب الخمر مفسدة ملزمة، وهكذا. فإن الأحكام الشرعية كلها تابعة لمصالح ومفاسد كامنة في متعلقاتها، وهذا ما يسمى بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. مرادهم من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد قائمة في متعلقاتها. واستدل العدلية على دعواهم هذه بأدلة عقلية وبوجوه نقلية وأدلة نقلية مذكورة في محلها. الأشاعرة يخالفون العدلية في هذا الأمر وينكرون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الكامنة في متعلقاتها، ويلتزمون بأن هذه الأحكام كلها ليست أوامر جدية بل هي أوامر امتحانية. يعني الله عز وجل إنما مثلا أمر بصلاة الظهر 4 ركعات لا لأن هناك مصلحة ملزمة للعبد في أداء هذه الصلاة 4 ركعات، وإنما امتحن الله عز وجل عباده بهذا الأمر حتى يكشف امتحانه، بمعنى استكشاف حال العبد، بمعنى حتى يكشف للآخرين انقياد العبد أو عدم انقياده. فكل الأوامر ما في، ليست الأوامر والنواهي تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، بل كان ممكن أن الله عز وجل يبيح شرب الخمر ويحرم شرب مثلا ماء الورد، لأن ليس الغرض من تحريم الخمر أن هناك مفسدة في الخمر ملزمة دعت إلى تحريمه من قبل المولى، بل الله عز وجل حرم الخمر فقط وفقط حتى يمتحن عباده وأنهم يطيعونه أو يعصونه، حتى يكشف سرائر العباد ويكون له الحجة عليهم في معاقبتهم على تمردهم. اتضح عندكم الفرق بين مبنى العدلية ومبنى الأشاعرة؟ العدلية قائلون الله إنما حرم الخمر لمفسدة كامنة فيها، مفسدة ملزمة كامنة في شرب الخمر، ولذلك حرم الله الخمر. أما العبد الأشاعر يقولون لا،
تعبد،
ما التعبد بأي معنى؟ بمعنى أن الله كان يمكن أن يبيح شرب الخمر، غير ما في الأمر امتحننا قال الخمر حرام، وهو يعلم المطيع من العاصي، ولكن حتى يكون له العذر، حتى يكون له العشر، الحجة في معاقبة زيد وعدم معاقبة عامر، كيف تتم له الحجة بذلك؟ تتم له الحجة بأنه بعدما حرم الخمر زيد شرب وعامر لم يشرب، فله العذر في معاقبة زيد وعدم معاقبة عامر، ولكن ليس هناك مفسدة ملزمة كامنة في الخمر استوجبت أن يحرم الله الخمر. كل هذه الأحكام الإلهية أحكام تعبدية، أحكام تعبدية بمعنى أنه لا يقف خلفها مصلحة ومفسدة، وإنما يراد منها الامتحان أو يراد منها الاعتبار في معاقبة بعض العباد دون سواهم وإفاء بعض العباد دون سواهم. فإذا على مبنى الأشاعرة عندما نقول الله حرم الخمر أو الله أوجب الصلاة، هل الله يريد منا حقيقة ترك شرب الخمر ويريد منا حقيقة فعل الصلاة؟ لا، الله ليس له غرض لا في أدائنا للصلاة ولا في تركنا للخمر، وإنما غرضه ماذا؟ أن يكون له العذر في معاقبة من هو متمرد في باطنه وإثابة من هو منقاد في باطنه، بخلاف مبنى العدلية. على مبنى العدلية طبعا الله عز وجل هناك مفسدة ملزمة في شرب الخمر اقتضت أن يحرم الله الخمر، والله عز وجل يريد منا حقيقة ترك شرب الخمر لوجود مفسدة ملزمة في شرب الخمر بالنسبة إلينا، وكذلك يريد منا حقيقة فعل الصلاة لوجود مصلحة ملزمة في الصلاة بالنسبة إلينا، ولذلك العبد على مبنى العدلية يعاقب على مخالفة الأمر، يعاقب على تفويت المصلحة أو على إيقاع نفسه في المفسدة التي أراد الله أن يجنبه إياها، أو على تفويت المصلحة التي أراد الله أن يستوفيها. أما عند العدلي ما في فرق، ما في فرق أبدا بين ماذا؟ بين الواجبات كلها وبين المحرمات كلها. يعني مثلا من يأكل تفاحة غصبا ومن يقتل نفسا محترمة إنما يستحق العقاب فقط وفقط على تمرده الباطني، وإلا ما في خصوصية اقتضت تحريم أكل التفاحة غصبا أو تحريم قتل النفس المحترمة، ما في خصوصية واقعية، ما في مفسدة واقعية اقتضت هذا التشريع، وإنما فقط وفقط لابتلاء الشباب و إخراج مكنونات أنفسهم حتى يكون لله الحجة على معاقبة المتمرد وعلى إثابة المنقاد في باطنه. هذا خلاف موجود بين الأشاعرة وبين العدلية. إذا توضحت هذه الأمور التي ذكرناها نأتي إلى الإشكال الذي أورد على من التزم به الماتن بل ما نسبه إلى أهل الحق وإلى المعتزلة، وهو أن الطلب والإرادة متحدة. الإشكال ماذا مفاده؟ الإشكال مفاده أنه بناء على اتحاد الطلب والإرادة كما قررته أيها الماتن، أن الطلب الحقيقي متحد مع الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي متحد مع الإرادة الإنشائية. طيب في الأوامر الإلهية عندما يقول الله عز وجل يطلب من الناس الإيمان أو عندما يطلب الصلاة أقيموا الصلاة أو آمنوا بربكم، لا يخلو الأمر إما أنه هناك إرادة حقيقية تعلقت بالفعل الذي أمر به الله عز وجل، أو ليس هناك إرادة حقيقية تعلقت بالفعل الذي أمر به الله عز وجل. إذا كان هناك إرادة حقيقية تعلقت بالفعل الذي أمر به الله عز وجل غير الإرادة الإنشائية التي تعلقت به، لأن قلنا الإرادة الإنشائية هي إنشاء الإرادة باللفظ، إذا كان هناك إرادة حقيقية ففي هذه الحالة يلزم أن لا يتخلف المراد عن الإرادة، لأنه في إرادة الله الحقيقية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني عندما يقول الله عز وجل آمنوا بربكم، إذا كان الإيمان بالله فضلا عن أنه تعلقت به الإرادة الإنشائية والطلب الإنشائي، هناك إرادة حقيقية تعلقت به، إرادة الله الحقيقية واللي هي إليها ينصرف لفظ الإرادة عند الإطلاق. إرادة الله الحقيقية لا ينفك المراد فيها عن الإرادة. إنما أمره إذا أراد شيئا، والآية هون تتحدث عن هذا، عن الإرادة الحقيقية، لأننا قلنا لفظ الإرادة عند الإطلاق ينصرف إلى الإرادة الحقيقية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. فعندما يقول آمنوا بربكم، إذا كان هناك إرادة حقيقية تعلقت بالإيمان بالله، فلا بد أن يتحقق الإيمان بالله خارجا. إذا كان هناك إرادة حقيقية تعلقت بإقامة الصلاة في قوله أقيموا الصلاة، فلا بد أن يتحقق ماذا؟ تتحقق إقامة الصلاة خارجا. ولكن نحن بالوجدان نرى أن العصيان متحقق خارجا أم لا؟ أولا، هذا تحقق العصيان أمر وجداني، لأن الإنسان يرى من نفسه أنه في بعض الموارد يعصي أمر الله عز وجل، لسنا بمعصومين. ثانيا، بالعيان نرى أن كثيرا من العباد لا يؤمنون بالله، يكفرون بالله، أو أنهم لا يصلون، يتركون الصلاة، أو أنهم يشربون الخمر. فإذا بالوجدان وبالعيان الكفر والعصيان متحققان، فتحقق الكفر والعصيان يكشفان عن ماذا؟ عن عدم تحقق إرادة حقيقية. طيب، إذا لم يكن هناك إرادة حقيقية، وأنتم قلتم بأن الطلب الحقيقي متحد مع الإرادة الحقيقية، فإذا لم يكن ثمة إرادة حقيقية فليس ثمة طلب حقيقي، وإذا لم يكن ثمة طلب حقيقي فإن هذه الأوامر تكون أوامر غير جدية وتكاليف غير جدية، لأن قلنا الأمر الذي لا تقف خلفه إرادة حقيقية وطلب حقيقي لا يكون أمرا جديا، بل يكون أمرا امتحانيا أو اعتذاريا. فهذه الأوامر لا تكون أوامر جدية ولا تكون تكاليف جدية، بل تكاليف امتحانية أو اعتذارية. وهذا ماذا؟ وهذا ما يدعيه الأشاعرة من أن التكاليف الشرعية ليست تكاليف جدية، بل هي تكاليف امتحانية وليست تابعة لمصالح ومفاسد فيه. فإذن الإشكال خلاصته هكذا: إذا كان هناك إرادة جدية تقف خلف هذه الأوامر يستحيل تخلف المراد عن الإرادة، ولكن المراد يتخلف عن الإرادة فليس هناك إرادة جدية. إذا لم يكن هناك إرادة جدية ليس هناك طلب حقيقي، لأن الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي متحدان، فتصير هذه الأوامر كلها أوامر غير جدية، تكاليف غير جدية، وإنما تكاليف امتحانية أو اعتذارية. وهذا هو مبنى الأشاعرة في أن التكاليف الشرعية كلها ليست تكاليف جدية بل هي تكاليف امتحانية. قد يقول قائلكم أنه هذا يثبت عدم جدية التكاليف فقط وفقط في مورد الكفر والعصيان، أما في مورد الإطاع الإيمان والطاعة فالمراد تحقق، فلا يمكن أن نقول أنه ليس هناك إرادة جدية. الذي يكشف لنا عن عدم الإرادة الحقيقية الكفر والعصيان، تخلف المراد. أما إذا تحقق المراد فلا نستكشف عدم الإرادة الحقيقية، نقول هناك إرادة حقيقية تعلقت بالفعل ولذلك تحقق الفعل خارجا. فلا يتم كلامكم إلا في التكاليف الواردة في لا يتم كلامكم هذا إلا في مورد الكفر والعصيان. نقول نحن ما عندنا تكاليف موجهة إلى المؤمنين المطيعين وتكاليف موجهة إلى الكفار والعصاة، التكليف تكليف واحد. أيها الناس آمنوا بربكم، تكليف واحد، منهم من يطيع يؤمن ومنهم من يكفر. كذلك في الصلاة أقيموا الصلاة، هذا التكليف موجه إلى المطيع والعاصي، هناك من يطيع وهناك من يعصي، فهذا التكليف بإطلاقه شامل للمؤمن والكافر، شامل للمطيع والعاصي. هذا التكليف إما أن يكون تكليفا جديا تقف وراءه إرادة حقيقية، أو أن يكون تكليفا غير جديا لا تقف وراءه إرادة حقيقية فيكون تكليفا امتحانيا كما يزعم الأشاعرة. ما فينا نجي نفكك ونقول في مورد الكفر والعصيان التكليف امتحاني وفي مورد الطاعة والإيمان التكليف جدي، لأن التكليف واحد وبإطلاقه يشمل المؤمن والكافر والمطيع والعاصي. فلذلك إذا دلنا الكفر والعصيان على عدم وجود إرادة حقيقية وعلى كون التكليف تكليفا غير جديا بل تكليفا امتحانيا، فإن هذا يثبت أن كل التكاليف هي بهذا النحو، لأنه ما من تكليف إلا وهناك من يمتثل هذا التكليف وهناك من يعصي هذا التكليف، وبالتالي هذا يثبت ما ذهب إليه الأشاعرة من عدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، ومن عدم كونها تكاليف جدية بل كلها تكاليف امتحانية. يعني الله عز وجل عندما حرم الزنا لم يحرم الزنا لمفسدة فيه، وإنما ليمتحننا نمتثل أو لا نمتثل، مو لأجل استكشاف باطننا بل لأجل كشف باطننا، وأنتم بتميزوا بين الكشف والاستكشاف، ويعلم باطننا بس حتى ينكشف باطننا وتتم الحجة له في معاقبته على باطننا، لأننا في باطننا متمردون. فهذا عند الأشاعرة بكل التكاليف العقاب إنما يكون على التمرد الباطني والثواب على الانقياد الباطني فقط وفقط، وليس الثواب على فعل العمل والعقاب على ترك العمل، إذ لا خصوصية لهذا العمل الذي حرم وذاك العمل الذي أوجب، بل كان يمكن أن يوجب ما حرم ويحرم ما أوجب، كان يمكن أن يأمرنا الله بالزنا وأن يحرم علينا فعل الصلاة، وعند ذلك يعاقب المصلي ويثيب الزاني، لأنه ما في خصوصية الزنا والصلاة، إنما هو امتحان حتى نرى المنقاد من المتمرد، حتى نكشف المنقاد ونكشف المتمرد. هذا هو الإشكال الذي تعرض له الماتن. البعض يا إخوة، أنا شوي قدمت عدة مقدمات قبل أن أبين الإشكال، لأن البعض وجه إشكال الماتن بطريقة أخرى، قالوا بأنه إذا لم يكن هناك إرادة حقيقية في مورد الكفر والعصيان تصير هذه الأوامر أوامر صورية لا يجب امتثالها، فعلى ماذا العقاب؟ لا يستحق الكافر العقاب ولا يستحق تارك الصلاة العقاب. ليش؟ لأن الكفر وترك الصلاة يكشفان عن عدم الإرادة الحقيقية، وإذا ما في إرادة حقيقة يعني ما في طلب حقيقي، يعني الأمر أمر صوري، وانتم عرفتوا شو يعني أمر صوري، يعني ما في أمر في الحقيقة، هي صورة أمر، فعلى ماذا يعاقب الله الكافر وعلى ماذا يعاقب تارك الصلاة؟ البعض فسروا الإشكال بهذه الطريقة. إذا بتراجعوا المتن، والآن سنطبق المتن، ما في ذكر للأمر الصوري والتكليف الصوري في كلام الماتن، والماتن ما صار بإشكاله أنه يلزم عدم استحقاق العقاب، عدم استحقاق الكافر للعقاب وعدم استحقاق التارك الصلاة للعقاب، بل قال يلزم أن يكون التكليف غير جدي. لذلك أنا وجهت، بل موجهت، فسرت كما يقتضيه ظاهر العبارة، إشكال الماتن أو الإشكال الذي ذكره الماتن بأنه يلزم صحة مبنى الأشاعرة في التكاليف الإلهية من أنها تكاليف امتحانية وليست جدية. فسرنا كلام الماتن بهذا النحو لأن هذا الذي يظهر من كلامه، وقلت أنا بمورد التكاليف الامتحانية يجب الامتثال ويستحق العبد العقاب على المخالفة، ولكن لا على تفويت المصلحة أو على الوقوع بالمفسدة، بل فقط وفقط على تمرده الباطني أو انقياده الباطني.
شو واضح يشتغل الانتقاد من الأول من الصور؟
البعض يا شيخنا البعض التزموا بأن الأوامر الامتحانية والاعتذارية أوامر صورية، قالوا أنه العبد يتوهم أن هناك أمر ولا يكون هناك أمر في الحقيقة وبهذا يتم الامتحان. ولكن نحن في الدرس السابق أو لعله الذي قبله أشرنا إلى أن الصحيح أن الأوامر الامتحانية والاعتذارية أوامر حقيقية، وموضوع لحكم العقل بلزوم امتثال موضوع لحكم. الفرق بينها وبين الأوامر الجبرية أن الداعي إلى إنشاء الطلب ليس الشوق المتعلق بفعل العبد، بل الشوق المتعلق باستكشاف حاله أو كشف حاله للآخرين. هذا شرحناه فيما تقدم. لذلك قال إشكال ودفع. أما الإشكال طبعا هذا الإشكال يبتني على ما أثبته من اتحاد الطلب والإرادة. قال أما الإشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة. ليش بناء على اتحاد الطلب والإرادة يا أخوان؟ لأنه إذا قلنا بالتغاير بين الطلب والإرادة لا يرد الإشكال. الإشكال كيف أوردنا؟ بمورد الكفر والعصيان ما في إرادة حقيقية، لأن الإرادة الحقيقية لا يتخلف المراد عن الإرادة، ما في إرادة حقيقية. وبما أن الإرادة الحقيقية هي عين الطلب الحقيقي فلا يوجد طلب حقيقي ويصير التكليف تكليف غير جدي. هذا بناء على الاتحاد. أما بناء على التغاير بين الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية فماذا نستطيع أن نقول؟ بمورد الكفر والعصيان لا يوجد إرادة حقيقية ولكن يوجد طلب حقيقي، وبما أنه يوجد طلب حقيقي فالتكليف تكليف جدي ولا يرد الإشكال. لاحظت كيف أن ورود الإشكال يبتني على الاتحاد بين الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية. بس نقول بالاتحاد انتفاء الإرادة الحقيقية يستلزم انتفاء الطلب الحقيقي، فلا يعود التكليف تكليفا جديا، لأنه من الضروري والبديهي أن التكليف الجدي بده يكون في طلب حقيقي للفعل الذي أمر به العبد. فالطلب الحقيقي ينتفي بناء على الاتحاد بين الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي. أما بناء على التغاير نقول الإرادة الحقيقية منتفية ولذلك يمكن تخلف المراد عن الإرادة، ولكن الطلب الحقيقي ثابت ومتحقق، فالتكليف تكليف جدي وليس تكليفا غير جدي. قال فهو أنه يلزم الإشكال أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة في تكليف الكفار بالإيمان بهالمورد، لأن الكافر مكلف بالإيمان أو غير مكلف بالإيمان. هو مكلف بالإيمان. نحن عندنا خلاف بأن الكفار مكلفون بالفروع أو غير مكلفين بالفروع، أما تكليفهم بالأصول فلا شك أنهم مكلفون بالأصول، يعاقبون يوم القيامة يخلدون في النار لتركهم الإيمان بالله وتركهم الإيمان بالأنبياء وتركهم الإيمان بالمعاد اللي هي أصول الدين وغيرها من الأصول. الخلاف أن الكفار مكلفون بالفروع أو غير مكلفين بالفروع. البعض يقول أنهم فضلا عن تكليفهم بالأصول هم مكلفون بالفروع أيضا كغير الكفار، فهم مكلفون بالصلاة والصيام والزكاة وغيرها ويعاقبون على تركها كما يعاقبون على ترك الأصول. والبعض يقولون لا، هم مكلفون بالأصول فقط ويعاقبون على ترك الأصول ولا يعاقبون على ترك الفروع لأنهم مكلفون بالأصول فقط. طبعا هناك بحث في الفقه لعله مر أو يمر معكم أنه عدم القائلون بعدم تكليف الكفار بالفروع، البعض يقولون أن الكفار غير مكلفين بالفروع لأنه يمتنع تكليفهم بالفروع عقلا، والبعض يقولون لا، تكليفهم بالفروع ممكن عقلا ولكن الدليل دل على أنهم غير مكلفين بالفروع وأن تكليفهم يختص بالأصول فقط. لذلك قال في تكليف الكفار بالإيمان، ثم ترقى الماتن قال بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان، يعني بل تكليف مطلق أهل العصيان بالعمل بالأركان. مطلق أهل العصيان يعني أعم من الكفار وغيرهم. يظهر من هذه العبارة في المتن أن المتن قائل بتكليف الكفار بماذا؟ بالفروع، لأنه ترقى قال أول شيء بمورد التكليف الكفار بالإيمان، بل بكل مورد يكون التكليف متوجها فيه إلى أهل العصيان سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين ولكنهم عصاة. في هذه الموارد ماذا يلزم؟ إما أن لا يكون هناك تكليف جدي، وقلنا شو يعني لا يوجد تكليف جدي؟ يعني التكليف يكون تكليف امتحاني كما زعمه الأشاعرة. لا، لذلك أنا قلت أن البعض فسروا ما قال تكليف صوري. الأمر
نعم نحن
ما نعرف نحن قلنا إنه عدم كون التكليف تكليفا جديا لا يستلزم أن يكون التكليف تكليفا صوريا. لو كان إشكاله بأنه مع عدم الإرادة الحقيقية التكليف صوري، كان لازم شو يقول؟ بصورة عدم كون التكليف جدي لا يستحقون العقاب. بس هو ما قال إنه بصورة عدم التكليف الجدي لا يستحقون العقاب، حتى نفهم من كلامه إنه التكليف غير الجدي صوري، بل جعل المحذور في أن يكون التكليف غير جديا. أرجو الانتباه. مرة بيقول لك مع عدم الإرادة الحقيقية التكليف غير جدي، والتكليف غير الجدي صوري فلا يستحقون العقاب. ومرة بيقول لك مع عدم الإرادة الحقيقية بصير التكليف غير جدي، وكون التكليف غير جدي هذا بنفسه معذور. ليش؟ لأنه هذا مبنى الأشاعرة في التكاليف الشرعية، وخلاف مبنى العدلية. العدلية قائلون بأن التكاليف جدية وليست غير جدية، ليست امتحانية بل جدية. الله أوجب الصلاة لمصلحة في الصلاة، نهى عن شرب الخمر لمفسدة في شرب الخمر، مو فقط لامتحان العباد. لاحظوا نساق عبارة الماثل وشوفوا أنه ظاهرة فيما قلته أو في التكليف الصوري كما قال البعض. قال إما أن لا يكون هناك تكليف جدي إن لم يكن هناك إرادة، حيث إنه لا يكون حينئذ، حينئذ يعني حين القول باتحاد الطلب والإرادة، لا يكون حينئذ طلب حقيقي. ليش؟ لأن الطلب الحقيقي متحد مع الإرادة الحقيقية، والإرادة الحقيقية منتفية بمقتضى الكفر والعصيان وتخلف المراد عن الإرادة، فالطلب الحقيقي منتفي. واعتباره، أي اعتبار الطلب الحقيقي في الطلب الجدي يعني في التكليف الجدي، ربما يكون من البديهي. صحيح، حتى يكون التكليف جديا والطلب طلبا جديا لابد أن يكون هناك إرادة حقيقية وطلب حقيقي تعلق بفعل العبد الذي أمر به. وإن كان هناك إرادة، لاحظ قبل ما ننتقل، وإن كان هناك إرادة، فإذن المحذور عنده في ماذا؟ في صيرورة التكاليف غير جدية، مو أنه ما بيعود في استحقاق عقاب للعصاة وللكفرة. حتى نقول أنه مراد من التكليف غير الجدي التكليف الصوري، نحن أوضحنا أن التكاليف الامتحانية والاعتذارية أوامر حقيقية ويستحق العبد العقاب على المخالفة، إلا أنها ليست جدية. وقلنا الأوامر الصورية والتكاليف الصورية في موارد التقية والهزل وشبهها. لذلك أنا عم وجه عبارة الماتن بأنه المحذور عنده في صيرورة التكاليف غير جدية، لأن هذا يعني امتحانية، وهذا موافق لمبنى الأشاعرة ومخالف لمبنى العدلية. لو كان مراد من التكليف غير الجدي الصوري لكان مباشرة قال فعلى ماذا استحقاق العقاب؟ ما في أمر حقيقي بالإيمان، ما في أمر حقيقي بالصلاة بالنسبة لزيد العاصي، ما في أمر حقيقي بالإيمان بالنسبة لزيد الكافر، فعلى ماذا يعاقبون؟ مع أنه لم يقل ذلك، مع أنه بالكلام اللاحق الذي سيأتي من الماثل بتلاحظوا في إشكال آخر مباشرة قال فعلى ماذا العقاب، جعل المحذور صحة العقاب وعدم صحة العقاب، بينما هنا جعل المحذور نفس كون التكليف تكليفا غير جدي. قال وإن كان هناك إرادة حقيقية، وإن كان هناك إرادة يعني حقيقية، فكيف تتخلف عن المراد ولا تكاد تتخلف الإرادة الحقيقية؟ نعم، لينصرف إليها لفظ الإرادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول، إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون، اللي هو مضمون الآية. هذا التعبير تجده في كتاب الكفاية من أول لا, لا, لا تكاد تتخلف، يعني لا تتخلف، والنقيضان لا يكادان يجتمعان، هذه من العجمة اللي هي كثيرة في الكفاية، مراده أن الإرادة الحقيقية لا تتخلف عن المراد. بل هذا هو الإشكال الذي أورده الماتن. خل جواب، كيف دفع الإشكال، كيف دفع الماتن الإشكال عما تبنت؟ بكل بساطة إجمال الجواب ما سأذكره لكم وتفصيله غدا إن شاء الله. الماتن بكل بساطة قال نحن نلتزم بأنه في مورد الأوامر الإلهية والتكاليف الإلهية هناك إرادة حقيقية، وإذا كان هناك إرادة حقيقية يعني هناك طلب حقيقي والتكاليف جدية. يعني الله أمرنا بالصلاة لأنه يريد منا أن نصلي حقيقتان، مو فقط ليمتحننا كما يقول الأشاعرة، يريد هذا الفعل منا حقيقتان. طيب إذا كان هناك إرادة حقيقية كيف يتخلف المراد عن الإرادة؟ ونجد أن كثيرا من العباد لا يؤمنون يكفرون، وكثيرا منهم يؤمنون ولا يصلون، مع أنهم مأمرون بالإيمان ومأمرون بالصلاة. قال الإرادة الحقيقية اللي هي في قبال الإرادة الإنشائية، لأن قلنا في إرادة إنشائية اللي هي إنشاء للإرادة باللفظ، أريد منك أن تفعل كذا، تنشئ الإرادة سواء بلفظ الإرادة أو بغيره من اللفظ، في إرادة حقيقية. قال الإرادة الحقيقية اللي نلتزم أنها تقف خلف الإرادة الإنشائية في الأوامر الإلهية على قسمين، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. والذي يمتنع تخلف المراد عن الإرادة فيه هو الإرادة التكوينية لا التشريعية، ونحن نقول هناك إرادة حقيقية تقف خلف الأوامر الإلهية إلا أنها إرادة تشريعية، وفي الإرادة التشريعية يتخلف المراد عن الإرادة، يمكن أن يتخلف المراد عن الإرادة. إنما لا يمكن أن يتخلف المراد عن الإرادة في الإرادة التكوينية. فجواب الماتن يتلخص في أنك أيها المستشكل لم تلتفت إلى أن الإرادة الحقيقية تكون على نحوين، إرادة تكوينية وإرادة، والإرادة التي الحقيقية التي نزعم وقوفها خلف الأوامر الإلهية وببركتها تصير هذه الأوامر أوامر جدية وتكاليف جدية، الإرادة الحقيقية التي ندعي وقوفها خلف الإرادة خلف الأوامر الإلهية هي الإرادة التشريعية، وفي الإرادة التشريعية يمكن انفكاك المراد عن الإرادة. طيب قد تسأل سؤالا وتقول في الإرادة الحقيقية عندما نقول تنقسم إلى إرادة تكوينية وإرادة تشريعية، الفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية هل هو في السنخ؟ يعني الإرادة التشريعية سنخ إرادة تختلف وتغاير الإرادة التكوينية في السنخ والحقيقة، أم أن الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية من حيث السنخ والحقيقة واحد، والاختلاف بينهما في المتعلق فقط؟ الماتن سيتضح من خلال كلامه أن الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية من حيث السنخ والحقيقة شيء واحد، ما عندنا سنخان من الإرادة، إرادة واحد، وإنما القول بأن هذه إرادة تكوينية وهذه إرادة تشريعية بلحاظ المتعلق. إذا كانت الإرادة متعلقة بفعل الغير الاختياري فهي إرادة تشريعية، وإذا لم تتعلق بفعل الغير الاختياري بل تعلقت بما سواه من الممكنات، لأن فعل الغير الاختياري جزء من عالم الإمكان، إذا تعلقت بما سوى فعل الغير الاختياري من الممكنات فالإرادة تكوينية. لذلك مثلا الله عز وجل عندما أراد أن يخلق الكون هذه إرادة تكوينية، الكون ممكن من الممكنات، أراد أن يخلق الإنسان إرادة تكوينية، عندما أراد من الإنسان أن يصلي صلاة الإنسان فعل اختياري للإنسان هذه إرادة تشريعية. فإذا الفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية إنما هو في المتعلق. كثير من الأمور يا إخوة بين هلالين، بعض الأمور لا شك أنها تختلف فيما بينها، بس الفرق بينها جوهري في السنخ ولا لا، هي في السنخ واحد والفرق في المتعلق، هذا بحث مهم. مثلا البعض قالوا بأن الحرمة والوجوب، الحرمة والوجوب سنخهما واحد، الفرق بينهما بالمتعلق، الوجوب هو طلب الفعل، الحرمة هو طلب الترك، ولكن الصحيح أن الحرمة والوجوب الفرق بينهما بالسنخ لا بالمتعلق. الوجوب هو إرادة الفعل، والحرمة هي كراهة الفعل، وكراهة الفعل والزجر عن الفعل يستلزم ماذا؟ لزوم تركه، ولكن ليست حقيقة الحرمة هي طلب الترك، بل كرامة الفعل والزجر عن الفعل. كذلك هنا نحن عندما نبحث أن الإرادة التكوينية والتشريعية سنخان مختلفان من الإرادة، نقول لا، هما سنخ واحد، الفرق بينهما فيما تتعلق به الإرادة. طيب، إذا كان هناك إرادتان تكوينية وتشريعية، والمراد ينفك عن الإرادة في الإرادة التشريعية ولا ينفك عن الإرادة في التكوينية، نقول هناك إرادة حقيقية تقف خلف الأوامر الإلهية وهي تكاليف جدية، ولكن انفكاك المراد عن الإرادة منشأه أن الإرادة الحقيقية الواقفة خلف الأوامر الإلهية هي إرادة تشريعية لا تكوينية. طيب، لماذا يمكن انفكاك المراد عن الإرادة في الإرادة التشريعية ولا يمكن انفكاكه في الإرادة التكوينية؟ هذا ما سنذكره غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. صحيح هذا ما سنذكره. وعليكم السلام ورحمة الله.